نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة مع شيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا اسم المتابعين.
نعم.
هذا أخونا سأل عن عدة كتب نأخذها تباعا. يقول في سؤاله الأول: ما هي أفضل طبعة لمتن التدمورية وحده دون شرح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، ما بعد. التدمورية لوحده سبق أن أخذ رسالة علمية وطبعت قديما ثم صورت مرارا، وهي قد كانت رسالة قدمها وحققها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد السعوي وفقه الله، وهذه الطبعة ما زالت متداولة منذ أن طبعت في طبعتها الأولى ثم الثانية والثالثة والرابعة، وهي دواليك، وقد اعتنى بها كثيرا جدا، وهو متخصص في قسم العقيدة أيضا، والطبعة ما زالت موجودة وهي السيارة أيضا. هو يقول: ما عدا الشروح، أحيانا يا ولد الشروح تكون مهمة جدا لضبط النص، لأن شرح ربما بين لك بعض آراء الشيخ يعني الشارح في مراد المؤلف، وأن أي العبارات يقدم، خاصة من كان من الشارحين له اطلاع واسع على مؤلفات شيخ الإسلام تيمية الأخرى وعباراته في شرح مثل هذا العبارة، قد يكون في العبارة لبس، حتى لو اتفقت المخطوطات على عبارة على نص العبارة كتابتها، ربما كان لشيخ الإسلام لنفس الموضوع في نفس الموضع هذا أيضا عبارة أخرى تكون أبين وأوضح تبين هذه العبارة المشكلة، فيحتاج إلى ترى شروح، أحيانا يحتاج إلى الشروح لبيان بعض المواضع المشكلة. فإذا قرأت مثل هذا المتن وأشكل عليك موضع، ارجع إلى الشروح المفسرة لمثل هذه المواضع المشكلة، وهذا ترى يعينك، هذا من الإعانة على فهم المخطوط. لكن أفضل طبعة فيما وقفت عليه وما أعرفه وهي المتداولة وقرأناها على مشايخنا كثيرا الحمد لله، هي طبعة الشيخ الدكتور محمد السعوي ووفقه الله،
ويسعى كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة من الأثير.
هذا يحقق الآن، هذا ليس الآن له طبعة يوصى بها الحقيقة، وهذا شو من الكتب، شو الذي هذا من الكتب السيارة المشهورة المعروفة، وهو من المراجع الكبيرة والتي يحتاج إليها، يحتاج لك الباحثين والمحققين وغيرهم، ومع ذلك ليس له طبعة يوصى بها. والحمد لله الآن هناك مشروع للاشتغال عليه إن شاء الله، وإن شاء الله يظهر قريبا. وهذا عادة في بعض الكتب التي ليس لها طبعة يوصى بها، أن نقول لا تتعجلوا، لا تتعجلوا وانتظروا إن شاء الله قريبا سيخرج شيء يعني يوصى به أو يكون هو أفضل الموجود عندنا، وهذا ما حصل في بعض الكتب ولله الحمد. نعم.
ويقول: ما رأيكم في شرح ابن عثيمين رحمه الله على رياض الصالحين؟
أنا والله هذا من الغرائب الأسئلة، يعني ليس مثلي ما يسأل عن شرح العلامة الشيخ ابن عثيمين، وشرحه النفيس كيفما كان، عالم جليل يأتي لك بالفوائد والاستنباطات، ومجتهد من مجتهدي العصر، والذمة تبرى بتقليده رحمه الله، وإمام في بابه، وهو من أئمة أهل السنة في هذا الزمان، ما يسأل مثل هذا السؤال. في شرحه أصلا من الشروح الميسرة، وهو رحمه الله كان لما يشرح كأنما يملي، يعني شرحه مباشر ينزل كأنه إملاء الكتاب، لو كتبت خلفه سبحان الله يتسطر عند كتابه، ترى هذه ملكة قليلة من عند المشايخ، يعني قليل من المشايخ من إذا كتبت خلفه شرحه يكون كأنما عندك كتاب مبسوط مباشر يصلح للطباعة، اللهم بعض التسويقات وشيء من ذلك. وهذا قل مشايخنا يعني من مر علينا، يعني ممن مر علينا بهذه الطريقة شيخنا العلامة الفقيه الشيخ الدكتور عبد الله الركبان حفظه الله، كان سبحان الله يا ولدي كان آية إذا كتبنا خلفه كأنما تكتب كتابا، كأنما هو يقرأ كتاب مع أنه كفيف الله يحفظه، لكنه سبحان الله كأنما تكتب كتاب مسطر، فقرة فقرة، باب باب، استدلال جواب اعتراض، شيء سبحان الله العظيم،
عقلية مرتبة
مرة جدا. هو طبعا هذا يدل على العقلية المرتبة طبعا، وهذا مما يعين أيضا على العلم. فكان الشيخ العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ترى كذلك، كان سبحان الله إذا كتبت خلفه كأنما تكتب كتابا مشروحا، كأنما تفتح كتاب تقرأ سبحان الله العظيم. فمثل لا يسأل عن كتب الشيخ العلامة بن عثيمين لا هو ولا نظراءه من أهل العلم، يعني كل كتبه نافعة وجيدة وكذا، إذا كان هذا قصده. أما إذا كان له قصد آخر في معرفة مثلا أفضل الطبعة، فأنا أقول له لا، الإخوة كلهم ما سيخرج عن مؤسسة الشيخ بن عثيمين هذه هي الجهة المخول أصلا لإبراز علوم الشيخ ومؤلفاته وجهوده العلمية، وهي يعني كفيلة إن شاء الله من ناحية حسن الطباعة فهذا لا شك فيه، ومن ناحية الإخراج والدقة، ومن ناحية أيضا التصحيح أيضا هم كذلك يقومون على قدم وساق في هذا الباب، فجهود يشكرون عليها إن شاء الله. ونتمنى إن شاء الله يأتي يوم نعرف بعض نتائج أو ما أخرجوه وطبعوه من النتائج العلمية للشيخ وفقهم الله.
نبدأ
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا اليوم مركز اسمه مركز بصائر المعرفة القرآنية، وهو مركز يعتني هو مثل المشروع عند أحد الأفاضل الخبراء في هذا الباب، أستاذ الدراسات القرآنية وخبير دولي ومحكم دولي في المسابقات القرآنية، وهو في نفس الوقت عنده هم مشروع بدأ فيه من منذ سنوات، من عدد من السنوات. تخيل مثلا سورة البقرة ظل فيها 6 سنين، سورة آل عمران 7 سنين، وهذا الطريقة. المقصود هذا مشروع، القصد منه أنه سوف يأتي إلى يفسر القرآن بطريقة، يقول بطريقة يستفيد بها من كتابات المتقدمين مع كتابات من بعدهم، بحيث يسلكها في سلك معاصر يستنبط فيها المعاني الكلية والمقاصد والأقسام وما إلى ذلك والمحاور التي تقوم عليها. فهو شرح ليس بالضرورة على غرار ما سبق أو على غرار المألوف من كتب التفسير، مثل التفسير الغريب والألفاظ ثم المعاني بهذه الطريقة، لا، لأنما هو معاني كلية يحاول استنطاقها، وما هو المرادات من هذه الآيات، سواء الآية وحدها أو الآية في سلكها أو الآية مع تحقيق مقاصد الصورة أو شيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن مقبل وفقه الله، ابن مقبل المجيدي، عنده هذا المشروع وهذا الهم، بدأ فيه من عدد من السنين، بدأ بصورة الفاتحة، وهذا الكتاب أول ما صدر له في هذه السلسلة إن شاء الله الطويلة التي سماها بصائر المعرفة القرآنية، هذه تسميتها بصائر المعرفة القرآنية، وهي سلسلة إن شاء الله ممتدة. وهو أصلا يقسم هذه السلسلة إلى كل سورة يجعل لها 3 إبرازات، إبراز مطول سماه الشرح المفصل يطيل فيها الكلام جدا، سيأتينا إن شاء الله مثال لذلك. ثم بعد ذلك هذا الشرح المفصل الطويل الذي يحتاج أهل الدراسات والمفسرون والمتمكنون من العلم، يأتي بعده إلى شرح وسيط يختصر فيه الأول، والوسيط هذا يصلح للطلاب المعاهد والكليات ويصلح للدورات التعليمية وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك هذا الوسيط يختصره في وجيز لأجل الدورات المكثفة والدورات التدريبية وشيء من ذلك، وجيز جدا يجمع فيه الخلاصة، خلاصة الخلاصة، لأنه هذا الخلاصة الأول ثم هذا خلاصة الخلاصة. وكل المشروع سيمضي على هذا المنوال، شرح مطول مبسوط وشرح متوسط هو اختصار الأول وثاني موجز. هذا عندنا سورة الفاتحة فيها أو شوف فيها هذا الشرح المطول لها، الشرح المطول لها شو سمى إن شاء الله بال الإخوة المفصل، لأنه هذا البراز الأول المفصل، هذا هو الشرح المفصل يعني مطول في مجلد كما ترى سماه أو سم شو هذا تسمية المجلد أو التفسير، الإسلام في 7 آيات، الفاتحة منهاج حياة، دراسة تحليلية لمقاصد سورة الفاتحة. الغالب أنه يأتي بالمقصد الكبير العظيم للسورة ويجعله مثل الكاشف تحت المسمى، ثم بعد ذلك في الداخل يشرح لك معنى هذا المقصد العظيم، ثم محاوره عدد من المحاور، والمحاور يجعل لها تحت أقسام، والأقسام لها أسباب مسببات لها، وهكذا بهذه الطريقة الكتاب كله. إذا الكتاب عنوانه الإسلام في 7 آيات، الفاتحة اللي هي 7 آيات، الفاتحة منهاج حياة، دراسة تحليلية لمقاصد سورة الفاتحة، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن مقبل المجيدي وفقه الله. لاحظ يا ولدي، بدأ أول ما بدأ يذكر هو عبارة، شوف فقرات ويذكرها على أنها بصائر، والمقصود بالبصائر يعني شيء يبصر لك الطريق الذي سوف تهتدي به في شرح هذا الكتاب. لما انتهى لاحظ معي هذا التمهيد، بدأوا في موضوع الفاتحة وأهميتها وشيء من ذلك، ثم بدأ بعد ذلك بالكتاب كما ترى، هذه عبارة عن مقدمات لها، هذه شوف هذه تحرير المقاصد الكلية سورة الفاتحة يحرر لك إياها، ثم بعد ذلك يبدأ يخرج لك هذا الجدول العام لما سوف يأتي شرحه وتفصيله في هذا الكتاب، ثم بعد ذلك يبدأ يدخل بعد ذلك إلى المقصد مقصد ويشرحه بطريقة مطولة. وهذا كل مقصد يبدأ به، شوف المقاصد الكلية سورة الفاتحة، هذه المقاصد الكلية كما ترى، كل مقصد تحته، شوف هذه، شوف لاحظ معي هذا يسموه طبعا الخرائط الذهنية وهي من باب تقريب العلوم. بعد ذلك يبدأ بالتفصيل، هذا المقصد الأول ذكره جملة، حينئذ بعد ذلك يبدأ بالتفصيل، يبدأ المقصد الأول ويسوقه لك ويسوق تحته البصائر التي سوف يرتكز عليها هذا المقصد، ويشرحه لك بصيرة بصيرة كما ترى بالجدول، وهكذا امضي كامل الكتاب على هذا المنوال وفقه الله. شوف مثلا معي هذا إن شاء الله يظهر، حطت ورقة. شوف مثلا هذا المقصد الثالث، مثلا التعريف بأهم أهداف خلق العالمين الرحمة بهم، وهو من أهم أهداف الرسالة الإسلامية الرحمن الرحيم. هذا المقصد كما ترى في خريطة ذهنية، والشرح يأتي بعده. المقصد الثالث هذا كمان كذلك بها على هذا المنوال، والكتاب كله على هذا المنوال كما يظهر للإخوة، ويبدأ بعد ذلك يشرحه مفصلا مطولا في هذا المجلد المطبوع في دار الأصول العلمية في إسطنبول وفقهم الله. بعد أن انتهى من هذا كعادته في تقسيم السلسلة أو في تنويع السلسلة لأجل تغطية طبقات المجتمع كاملة، جاء واختصر الكتاب الأول وسماه مفاتيح الفاتحة. شوف، موجز كتاب الإسلام في سبع آيات اللي مر معنا قبل القليل، هو هذا موجز له، جعله اختصارا لما سبق من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن مقبل المجيدي وفقه الله، وهو اختصر الأول، ما في زيادات، في اختصارات، في تهذيب على غرار ثلث الكتاب تقريبا، يختصر لك المفصل إلى ثلث الكتاب تقريبا لتستوعب الفكرة، ليكون صالح للعرض في بوربينت أو شيء مثل ذلك، والدورات التعريض هذا كله مضى معنا هناك، لكنها هنا بصورة مقتضبة ميسرة مهذبة كما ترى إن شاء الله بال الإخوة. كل مقصد جعله بلون من باب التسهيل، شوف كل مقصد جعله لون، جزا الله خير، من باب تقريب العلوم، وكل من يستعمل شيئا من باب تقريب العلوم للطلبة والمستفيدين من هذه الكتب فإنه يشكر عليها، وهو شيء يحتاج إليه وفقه الله. وهذا الكتاب من إصدارات جمعية البلاغ الثقافية كما ترى، والحجم بهذا الحجم العريض وفقه الله.
شيخنا الموجز هل خرج أم لم يخرج؟
والله أنا يعني ليس بين يدي الموجز، وإن شاء الله نسأل الشيخ لما داخل معنا. ثم بعد أن انتهى من الفاتحة جاء عندنا سورة البقرة، وما شاء الله أخرج بهذا الكتاب الضخم المجلد الضخم الكبير، إن شاء الله بان الإخوة معنا، هذا مجلد ضخم كبير، وهو بدأ طبعا هو تسلسلية طبعا، لكنه بدأ بالفاتحة ثم البقرة، لكن ما خرج العمران، ثم سيأتينا بعد قليل أنه خرج معنا سورة النساء كاملة بأجزائه الثلاثة كما سنذكر إن شاء الله بعد قليل. سورة البقرة فعل بها يعني من النظرة إليها، من تجلية المعنى الكلي لها، الموضوع العام لها، ثم بعد ذلك جاء إلى المقاصد التي تهدف إليها إبراز سورة البقرة وما يعين عليها من البصائر والأقسام والأسباب. طبعا الكتاب هذا ضمن سلسلة إصدارات بصائر المعرفة القرآنية، شوف سماها تسوير الصور القرآنية. يبان للإخوة هنا إيش مكتوب، الوسيط، الشرح المفصل لسورة البقرة لا ما خرج، ولا الشرح الوجيز ما خرج، هذا الوسيط الذي بينهما الآن، هذا هو الوسيط عندنا. هذه سورة البقرة، قال الزهراء الأولى، طبعا الزهروان البقرة والعمران هذه الأولى، هذا هو شو يسميها عمود السورة، إيش يعني الموضوع الكلي الموضوع العام للسورة. دائما الغالب أنه يذكره لك في صفحة العنوان، ما هو الموضوع الكلي الذي سوف يكون محور الاهتمام ويدور على كل الكلام في هذا المجلد، اللي هو إشراق الحضارة الإسلامية على العالم، هذا هو الموضوع العام الكلي لسورة البقرة فيما يستجليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي وفقه الله، وهو على نفس المنوال وغرار الأول الذي ذكرناه قبل قليل، بس هذا كتاب كبير شوية، لكنه نفس الكلام نفس التقسيمات، يأتي إلى كما ترون إن شاء الله يظهر للإخوة تقسيمات وبيان المقاصد الكلية، ثم تحتها البصائر والأساسات التي تقوم عليها، وكلها في طبعا الوسيط وكعادتي هذا ملخص للكتاب الكبير المطول الذي لم يخرج حتى الآن، ونحن إن شاء الله في انتظار المطول جزاه الله خير، وهذا بهذه الطريقة كاملة، ثم يدخل في التفاصيل، طبعا يستجي لك المعاني الكلية، هذا القسم الأول ذهب، هذا القسم الثاني يبدأ وهو الأصل التكريم الثامن، ويبدأ يتكلم عنه ويقرره من آيات سورة البقرة أيضا، وانت ماشي طبعا لو قال أحد يعني معناته لا يشرح الآيات آية آية، لا هو يأتي الآيات يشرحها ضمن الفكرة الخادمة للموضوعات العامة والمقاصد العامة في الصورة. الكتاب في مجلد كبير ضخم كما ترى من إصدارات مركز بصائر المعرفة القرآنية بالاشتراك مع تدبر وفقهم الله. هذا سلمك الله، هذا الجزء الأول، طبعا هذا الآن سورة النساء عندنا مكتملة الأجزاء الثلاثة، الإخراجات الثلاثة، المفصل والوسيط والوجيز. هذا عندنا شوف مكتوب التفسير المفصل لسورة النساء، لسورة النساء التفسير مطول، ثلاثة مجلدات ضخمة، كل مجلد أكثر من 600 صفحة، وهذا هو الذي أوعب فيه الكلام مفصل وأخذ وزاد وأشياء من هذه الطريقة. ثلاثة مجلدات سماها سورة النساء. طب هذا هو، ما هو هذا؟ هذا موضوع السورة العام، الموضوع الكلي للصورة، اللي هو يسميه عمود الصورة، سماه بث الحياة الإنسانية وتنظيمها الإلهي الحقوقي وحماية المستضعفين وخاصة النساء والأطفال، أظنها تكملة من الاضطهاد وشيء من ذلك، من تأليف وإعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي وفقه الله، وهو على نفس المنوال، بل هو يقول إنه في سورة النساء تجلت عنده الصورة، عرف أين ثغرات فيما مضى من عملي، اكتملت الصورة تماما ونضجت لما وصل إلى سورة النساء، ثم أخرج الكتاب بدأ بالمفصل وأخرجه في ثلاثة مجلدات كما ترى ضخمة، وعلى نفس المنوال والغراض ترى نفسها فيها تقسيمات، هذا تمهيد يتكلم فيه عن الموضوعات الأولى اللي يتكلم عنها في أوائل الصور، أشياء معينة في أوائل الصور تعين، لكن حتى ها هنا عندنا أيضا جداول خرائط ذهنية مقربة وشيء من ذلك. لما انتهى من المقدمة قام، شوف هذه إن شاء الله بان الإخوة، هو المقدمة الأولى التي فيها البصائر الأولى لسورة النساء، قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صفوة السويلم بمنظومة نظمة فيها ما سبق من هذا الجزء من المقدمة اللطيفة هذه، وهي قرأت 100 صفحة تقريبا، سماها منظومة صفوة البيان من وحي شرح بصائر القرآن، اللي هو موضوع ومحاور سورة النساء اللي تمت قبل قليل من شرح فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام المجيدي، ونظمها نظما استحسنها وضعها هنا وفقه الله. هذه اللي يقول لك شفت هذه الخرائط الذهنية والجداول كما ترى التي هي فيها تجميع للصورة بالجملة، ثم بعد ذلك يفصل كما سيأتي إن شاء الله، والكتاب كله مبسوط بهذه الطريقة، وهذا الشرح المفصل من إصدارات مركز بصائر للمعرفة القرآنية، وأظن هذه مادي دار لوسيل ولا الشكلها الله أعلم، إن شاء الله يفيدنا الشيخ إذا أخرت. هذه ثلاث مجلدات ضخمة. بعد ذلك اختصر المطول في الوسيط، هذا الوسيط عندنا شوف سيرة النساء نفس العناوين، هذا بث الحياة الإنسانية، لأنه هذا هو عمود الصورة لموضوع الكلية الصورة كاملا كما هو كاملا، وهنا الكتاب العرض الوسيط اللي هو المختصر الأول للكتاب من إعداد لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن مقبل المجيدي، وهو اختصار للمطول، وإن شاء الله يبقى للإخوة، أنا إن شاء الله أفتح لهم، لأن دائما سبحان الله إخوة يتشوفون لما بالداخل ويحبون من يقرب عليهم العلوم بهذه الطريقة، وهي طريقة تعليمية سارت مألوفة خاصة طلابنا في المدارس، سارت هذه الكتب اللي بين أيديهم، المنونات والمربعات والخطوط وشيء من ذلك، هذا مثال عندنا، هذا مثال وفقه الله، والكتاب لطيف وفيه معاني واستجلاب معاني وحكم ومقاصد وتدبرات أشياء كثيرة ربما يحسن المطالعة عليها. هذا
شيخ نفس الدار؟ نفس الدار
والله ما أدري يا ولدي، خلي إن شاء الله يدخل معنا يخبرنا، هو لوسيل طبعا برضو لوسيل، هذا الموجز، هذا التعريف الموجز، شوف هذه بصائر، هذا الموجز والمختصر الشديد، هذه للدورات المكثفة التعليمية القريبة جدا، المختصر جدا، ينتشاف بثلاث مجلدات ضخمة إلى شيء وسيط كذا، ثم إلى ورقات، نفس العنوان سورة النساء والموجز، ومنه هذا القسم من إعداد أخينا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، وها هنا أشبه ما يكون بالمخطط، تعرف المخطط الكروكي حق كامل الشرح الذي مر هنا ملونا كما ترى إن شاء الله بالي الإخوة، هذا كامل الصورة بهذا المخطط الذهني، يعني الواحد يطلع وش على الوجيز ليقف على جملة ما سوف يعرض في الوسيط، ثم يذهب للوسيط يطالعه، ثم يذهب بعد ذلك للذي بعده، لاحظ معي إن شاء الله بالإخوة، الرجل تعب عليها وفق الله في تطويرها وتقريب العلوم، بعد أن انتهى منها تماما، شوف يا ولدي عندنا هذه ما هي يا ولدي، إن شاء الله يبان الإخوة وتظهر معنا في الصورة مع الكاميرات الجديدة اللي فرحانين فيها، فشوف هذه معناها، شوف هذه عبارة عن خريطة متكاملة من هذا صك أنه صك وقفية الله يعطي العافية، هذا عبارة عن مخطط كامل لكامل سورة النساء، فيها شوف سورة النساء فيها المعنى الإجمالي اللي هو العمود، بعد ذلك المحاور السبعة التي تدور عليها معاني الصورة كاملة مع المقدمة والخاتمة، وكل محور هذه أساساته وأقسامه اللي تكلم عنها فضيلة الشيخ وفقه الله، وهو من باب التقريب العلوم، جزاه الله خير.
معنا مداخلة شيخنا.
نعم.
معنا الأستاذ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، مشرف مركز البصائر والمعارف القرآنية وخبير دولي في الدراسات القرآنية. حياك الله دكتور عبد السلام.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم وزادكم الله نورا وإنارة.
حياكم. نود أن تحدثونا عن مركز بصائر المعرفة القرآنية، متى نشأ هذا المركز وما هي مجالات تهتمون بالنشر فيها؟
حفظكم الله وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك اللهم وصلاة وسلاما على من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن هذا البرنامج الفريد الذي ينور فيه الأذهان فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله، برنامج أصبح خزانة للمعلومات والمشاعر والعواطف معا، وأنا صرت أهفو إليه لأجعله زادي في الذهاب والإياب والإطلاع على كل ما يتدفق من المعرفة في الأرض من خلال العرض المدهش الذي يقوم به فضيلة الدكتور، وكذلك يقوم به الشيخ عبد الوهاب المحاور الموثق في إدارة هذا.
طبعا يا شيخ عبد السلام، أنت تمدح وتثني عشان عرضنا كتبك، الله يعطيك العافية.
أنا قال وما شهدنا إلا بما علمنا، ونسأل الله تعالى أن نعوذ بالله تعالى من الشطط والغلو في القول والعمل.
تفضل يا شيخ.
بارك الله فيكم. بالنسبة لمشروع بصائر المعرفة القرآنية، انطلق من قوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فإذا أخذت هذا القول مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يحملني لأبلغ رسالة ربي في مسند الإمام أحمد، عندما نجمع هذا مع هذا ونجمع معهما قول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يتضح لنا أن القرآن الذي هو كتاب الحقيقة العالمية الذي أمرنا الله بنشره، أن القرآن ينبغي أن نبحث عن جميع الأساليب، أولا التي توصلنا إلى مراد الله فيه من كلماته، وثانيا لنبلغ هذا المراد للعالمين. وعلى هذا فإن القرآن لا تنقضي عجائبه، ووسائل إيصاله إلى الأرض وتبليغه إلى العالم أيضا وسائل تتغير وتتطور، فقد كانت مثلا عبر اللسان، وكانت عبر التلقي، ثم أصبحت بعد ذلك عبر التدوين، ثم هذا التدوين صار يأخذ أشكالا مطولة مفصلة وأشكالا مختصرة. وهذا العصر يتسم بما سمعنا فضيلة الشيخ يفيض فيه أن هذا العصر يحتاج إلى تقريب البصائر القرآنية لتنير النفس وتنير الحياة وتنير المجتمعات، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شيخ عبد السلام مساك الله بالخير أولا، ونحن والله سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية. وانت قامة دولية معروفة في مجالات الدراسات القرآنية والمسابقات القرآنية العالمية ومشاركتك بها، الله يعطيك العافية. اللي فهمته يا شيخ أن هذا المركز يعني أنت صاحبه ومؤسسه، وهو مقتصر عليك وعلى نتاجك العلمي، هل صحيح ولا في فريق علمي فريق قائم بهذا ولا لا؟
في الوقت في الأساس تعرفون ينطلق، تبدأ الفكرة من رجل، وبعد ذلك يصبح الرجل إن شاء الله بإخوانه وبالفريق الذي معه أمة. والآن بحمد الله قد اجتمع لنا فريق من المراجعين وفريق من المصممين، ترون الجهود التصميم الموجودة، وكذلك فريق من الذين يحولون المؤسسة العلمية أو الأساس العلمي للكتب الموجودة إلى أساس إعلامي وتعليمي عن طريق وسائل التواصل الموجودة. فإذن هناك فريق، وكذلك الكتب تعرض على مجموعة من المحكمين، يعني الكتب التي قمتم بعرضها فضيلة الدكتور عرضت على مجموعة من المحكمين في المجال نفسه، وما زلت مثلا سورة النساء عرضت على ثلاثة من المحكمين، ثم أرسلتها حتى بعد طباعتها إلى اثنين من كبار المعروفين بهذا التخصص لنستزيد في توسيع البصيرة في هذا الموضوع.
باقي يا شيخ باقي تسهلها إعلاميا بطريقة ما وتسهلها يعني كشرح إعلامي، يعني تعرف أنت الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والكلام، اهتمام الناس به وتقريب العلوم عن طريقي ترى مهم جدا بإذن الله أنه يتيسر لك. طيب يا شيخ كم إصدار لك حتى الآن، يعني أنت كشخص يعني كشخصية علمية كم كتاب صدر لك يا شيخ؟
ستجدون وفقكم الله لو راجعتم موقع بصائر المعرفة القرآنية على النت أن عدد الكتب التي هي مطبوعة 19 كتابا وعدد البحوث المنشورة المحكمة 14 بحثا وفي الطريق، يعني مثلا هذه السنة نأمل من الله سبحانه وتعالى أن نخرج 3 أجزاء من مفصل البقرة، وكذلك أن نخرج وسيط سورة الأعراف ووسيط ووجيز سورة الأعراف ومفصل سورة الأعراف الذي أتوقع أن يكون في 5 مجلدات. طيب نحن الآن يعني في إعداد المسودات النهائي
ما شاء الله. طيب يا شيخ اللي أنا لاحظت شيء، أنا ما أرى في الهوامش إحالات كثيرة على يعني كما هو المعتاد يعني في الدراسات المطولة، وأنت هذا شرح مفصل طويل، ما في إحالات كثيرة يعني لماذا يا شيخ؟ هل لأن مواطنها معروفة؟ أنت سبق ذكرت الكتب هذه ولا يعني ولا حتى لا تشتت ذهن القارئ؟ يعني عطنا السبب علل.
رضي الله عنكم. في الحقيقة لأن هذا المشروع ضخم وهو مشروع عمر بالنسبة لي، وأتوقع منه نحو 700 مجلد. نحو طبعا كنت أتوقع 300 مجلد ثم ارتقى الأمر الآن مع التقدم وزيادة الخبرة. ففي البداية المنهجية التي وضعتها وشاورت فيها مجموعة من المختصين في نفس المجال، كنا آثرنا ألا نحيل وأن نكتفي بالإشارة إلى أبرز المراجع في المقدمة. جميل. ثم نذكر فقط اسم الشيخ مثلا، لنفرض أنه ذكرنا الطبري إذن لا نذكره في الهامش. أيه. يكفي أنه موجود هناك والطبعة المقصودة قد ذكرت في المقدمة. جميل. هذا اللي اخترناه في البداية. الآن اختلف الأمر في الحقيقة في سورة الأعراف، بدأنا نغير المسألة ووجدنا أن العزو لا بد منه للصغير والكبير. تعرفون هذه مسألة تخضع للنضج والخبرة ومحاولة البحث عنها.
طيب يا شيخ أيضا كذلك لماذا قدمت إخراج سورة النساء على البقرة وتمامها وعلى العمران بكمالها؟
أحسنتم بارك الله فيكم. من ضمن أنا أمر في هذا التفسير على 16 مرحلة.
نعم.
في من ضمن هذه المراحل التدريس، تدريس المادة قبل إخراجها كتابا، والتدريس في المفصل وفي وعلى شكل شرائح عرض. فبدأت بسورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء. لما وصلت إلى النساء استقرت المنهجية التي ظننت أنها تقدم شيئا جديدا اعتمادا على جهود السابقين وليس مجرد شيئا مكررا. فلذلك أكملت سورة النساء ثم الآن عدت إلى البقرة لإنجازها على نفس المنهجية.
جميل. طيب يا شيخ لو تبشرنا بعض أعمالك القادمة حتى يتشوف الجمهور بقية النتائج العلمية إن شاء الله.
من ضمن الأعمال هناك أعمال جانبية تنبثق عن البصائر. على سبيل المثال موضوع اقتحام العقبة، فلا اقتحم العقبة، هذا اسم رمزي للسنن الإلهية التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يغير نفسه. صحيح. وهذا الآن صدر، لا أدري أنا أرسلته لكم أم لا، يعني هو صدر في آخر شهر 12 في يعني قبل نحو 3 شهور. كذلك كتاب أسميته عاقبة المنذرين، وعاقبة المنذرين هو كلام في السنن الإلهية الموجودة في القرآن الكريم. سورة البقرة أظن أنه سيصدر منها في هذه السنة إن شاء الله 3 مجلدات من المفصل. سورة الأعراف ستخرج إن شاء الله بكمالها المفصل والوسيط والوجيز إن
شاء الله. جزاك الله خيرا.
عفوا شيخ عبد الله، هناك كتاب أسميته هو الأساس والتنوير في أصول التفسير وقد أنزلته عبر النت، ولكن نحن في صدد طباعته إن شاء الله.
إيه ضروري إن شاء الله ضروري.
كان شيخ يتساءل عن دار الوسيل، هذه دار ولا مركز أو ماذا؟
أي نعم، هذه دار ناشرة، هنا دار لوسيل هكذا تسمى باللهجة، دار لوسيل وهي دار ناشرة موجودة هنا في الدوحة. وهي التي أرادت أو تبنت طباعة بعض هذه الإصدارات.
جزاكم الله خير دكتور عبد السلام على هذه المداخلة الكريمة.
أكرمكم الله وشكر الله لكم، زادكم الله نورا وتنويرا.
جزاك الله. حفظكم الله. كان معنا الأستاذ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، مشرف مركز بصائر المعرفة القرآنية وخبير دولي بالدراسات القرآنية. أستاذنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
الحقيقة التي لا ينكرها أحد ولا يختلف عليها اثنان: الموت. فكل من على الأرض يموتون، ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت، فهو الحي الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا، لم تحدث له الحياة بعد موت، ولا يعترضه الموت بعد الحياة. كل شيء هالك إلا وجهه، وهو الحي الذي له الحياة الدائمة والبقاء الذي لا أول له ولا آخر له، وكل ما سواه لحياته أول محدود وأجل معدود، وهو الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية. قال ابن القيم: وحياته سبحانه أكمل الحياة وأتمها، وهي حياة تستلزم جميع صفات الكمال وتنفي أضدادها من جميع الوجوه. فمن علم بأن الله تعالى هو الحي الذي له الحياة الكاملة أعبده ووحده ودعاه وحده دون من سواه. قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. ومن علم بأن الله هو الحي لجأ إليه واستغاث به. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي ابنته فاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومن علم بأن الله هو الحي توكل عليه وفوض أمره إليه. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فغير الله يموت ويضمحل شأنه ويفوت، والتوكل إنما هو على الحي الذي لا يموت. ومن علم بأن الله هو الحي توسل إليه باسمه الأعظم، عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: في سورة البقرة وآل عمران وطه. ومن علم بأن الله هو الحي زهد في الدنيا وأقبل على الآخرة، فالعبد مهما طال عمره لا بد أن يموت، ولا يبقى إلا الله الحي. قال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
هيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجيد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله.
نواصل شيخنا عرض الكتب.
نواصل. هذا سلمك الله طبعة جديدة وإصدار جديد لكتاب معروف قديم، وهو كتاب العلامة ابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني، المتوفى عام 395، وهو من أئمة اللغة الكبار وله عدد كبير من المصنفات، وهو كتاب والإمام معروف. ألف كتابا أراد في ذكر جيد الألفاظ المفردة والمركبة حتى يستعين بها الكتبة والطلبة وغير ذلك، ويستقيم به اللسان، فسماها متخير الألفاظ، يعني لأنه ينتخبها ويتخيرها على 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 الاستقامة. هو ثم جعلها تحت أبواب، يعني باب كذا باب كذا، ثم يذكر تحته ما يليق به في هذا الباب من الألفاظ، سواء كانت مفردة يبدأ بالمفردة ثم يأتي بالمركب بعد ذلك، وأيضا يأتي بالمنثور ثم ويأتي بالمنظوم أيضا كذلك في نفس المعنى. هذا الكتاب قد سبق أو أخرجه العلامة هلال ناجي، وهو عالم عراقي مشهور وطبعه قديما على نسختين خطيتين، منها نسخة عتيقة جدا كانت يعني قديمة في القرن أوائل القرن السابع أو شيء من ذلك، ويقال أنها نسخة مقابلة نسخة المؤلف وأخرجها. والكتاب في طبعته العراقية القديمة من قبل حوالي 50 سنة أو أكثر من 50 سنة، عام 1390 لما طلعت الطبعة الأولى هذه حق الناجي، أقام أخونا الحبيب في هذه الطبعة الجديدة، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم بل فقيه اليوسفي وفقه الله في هذه الإبرازة الجديدة، واعتمد فيها على طبعة العلامة هلال الناجي وأخرجها كما هي، لأنه يقول لم أستطع الوقوف على النسختين الخطيتين التي اعتمد عليها هلال الناجي ولم أقف عليها، لكن الكتاب هو يقول أخذ نفس النسخة المطبوعة وقارنها وخرج يقول طبعة مغربية أخرى فقارن الطبعتين ونسق بينها، ثم هو بعد ذلك واضح أن له اهتمام باللغة وتمكن في الباب، تتبع الأوهام والأخطاء المطبعية وخالف ضبط ما بعض ما ضبطه العلامة هلال الناجي، يرى أن هذا الأنفع وما تركه، وهذا من أهم ما يستفاد في هذه الطبعة، أنه استدرك ما تركه العلامة هلال الناجي مما لم يعرف قائله من الأبيات أو من الأقوال أو بعض بهذه الطريقة، أو ما أهمله من ضبط بعض الألفاظ أو بعض المعاني الغريبة التي تركها، وهو على العموم ليس بكثيرة، فجاء وأرجع لأصحاب الدواوين وبين وشرح بعض الغريب وشيء من ذلك، وأخرج في هذا الإخراج في هذا المجلد اللطيف التي من مطبوعات دار مكتبة دار البيان بدمشق، قدم بمقدمة لطيفة جليلة مختصرة جدا، ثم دخل بالكتاب. الكتاب على هذا المنوال، لاحظ معي هذا باب الهدر والإكثار، هذا من كلام العلامة ابن فارس، ثم يقول لك يقال كذا وهذا منظوم بهذه الطريقة، وهذه الإحالات والعزو والتوثيق وشيء بيان شيء من الاستدراك أو ما يحتاج إليه، خاصة أنه ترك ما الاستطرادات الطويلة المطولة التي كانت عند العلامة هلال الناجي، يقول أطال في بعض الاستطرادات والتراجم التي لا يحتاج إليها وبعض الإحالات الطويلة، هو لا رجع إلى اختصر على بعضها مما يفيد المطالع لمثل هذا الكتاب. وأصل الكتاب وضعه العلامة ابن فارس أصلا للحفظ، يعني هذا أصلا جعله للحفاظ حتى يحفظون هذه العبارات، وهو طريقة مطروقة من قديم عند العلماء في تخير ما يقيم اللسان من أجود الألفاظ ومعانيها. الكتاب قلنا مطبوعات مكتبة دار البيان بدمشق، هذا سلمك الله عبارة عن كتاب صاحبه يعني متحمس جدا لطريقة المتقدمين، وهو أشبه ما يكون عنده نوع من المفاصلة بين طريقة المتقدمين في الحديث وطريقة المتأخرين، وهو الذي حداه بعد ذلك إلى أن يجمع ما يصلح أن يسمى مصطلح على طريقة المتقدمين، وهو يرى أن المتقدمين لم يكتبوا كتابا مفردا في مصطلح الحديث، ولهذا يقول كلامهم في علوم الحديث وقواعده مبثوث في مصنفات التي كانوا يصنفونها، سواء في الموطئات والمسانيد والصحاح والمعاجم وشيء من ذلك، وذكر مجموعة أو في الأجزاء في الأمالي أو في السنن، وذكرها وذكر أنه كانت علومهم مبثوثة في ذلك، أو في بعض في الأسئلة أو في قضايا الجرح والتعديل وكلام على الرواة، أو في سؤال أسئلتهم عن العلل ما أسمى بعلم الأسئلة عندهم، كانت قواعدهم ومصطلحاتهم الحديثية معروفة ها هناك في ذاك المكان، وذكر عدد من المتقدمين وما يؤخذ منهم من كلامه. ثم بعد ذلك جاء المتأخرون من عهد ابن الصلاح وما قبله بقليل، ورفع شوية إلى عهد الحافظ الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية وغيرها، ثم ما بعدهم، وبدأوا ها يقول خالط بعد ذلك علوم الأهل الحديث، خالطت علوم المتكلمين وعلوم الأصوليين والفقه وشيء من ذلك، فشاب ما شاب وخرج يقول قواعد يقول بعيدة كل البعد عن ما هو متواضع عليه بين أهل الحديث المعروفة عند الأئمة المتقدمين، وهم أفاطين الفن أصلا. فهو أراد أن يجلي يستخرج مصطلح وقواعد أهل الحديث على طريقة المتقدمين من أئمة الفن، وسمى كتابه منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ، شوف بين قوسين كتاب على منهج المتقدمين، وسار وقسمه إلى 6 أبحاث أو مباحث. المبحث الأول جعله خاص للقواعد والمصطلح، كان قرابة 170 صفحة تقريبا، وجعله هالطريقة. طبعا أول شيء خلنا نقول المؤلف، أما التأليف فهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الحارث ابن علي الحسني وفقه الله، وقدم له العلامة العراقي المعروف المشهور الشيخ صبح السامرائي رحمة الله عليه، والكتاب في مجلد. بدأ بمقدمة فيها بعض الثناء على طريقة المتقدمين وأهميتها ومدخل موجز في ذلك الباب، ثم هذا المبحث الأول، شوف مختصر للتعريفات والقواعد والضوابط، وبدأ يتكلم في ذلك. أما القواعد أما بعد ذلك اللي هو اللي معنا المبحث الثاني فقد جعله هذا أول في المصطلحات والقواعد، المبحث الثاني جعله خاص بذكر الرواه المكثر عنهم في الرواية، الذين أكثروا في الرواية سواء في الثقات أو غير الثقات، وذكر الضعفاء وآكذا. وهذا المبحث طويل جدا، أكثر من 250 صفحة تقريبا. والمبحث الثالث عقده في الأحاديث التي هي الأصول الجامعة المسندة الصحيحة، خصه بالصحيح لأجل الحفظ، هو يريد هذا الكتاب أصلا لأن يحفظ أيضا. بل المبحث الذي بعده خصه فيما لا يصح فيه حديث، قال حتى لا يحتاج الناس إلى السؤال عن المشايخ والعلماء هل يصح أو لا يصح، هناك أبواب لا يصح فيه حديث إطلاقا. والمبحث الخامس خصه بالأصول الكبرى التي يختلف فيها بين طريقة المتقدمين والمتأخرين في العلماء الحديث، ويبين الفوارق بينها بأمثلة يضربها، شوف يقول لك شوف كيف خرجت عند المتقدمين هذه النتيجة وخرجت نتيجة أخرى عند المتأخرين، والسبب أين الخلل في ذلك في هذا الباب. والثالث عندنا منتقى بأهم ما يحتاج إليه طالب العلم من كتب الحديث التي يحتاج إليها، وهو قد ذكر بعض كتب المتأخرين يعني المعاصرين، لكن من كتب منهم على طريقة المتقدمين أيضا ويشيد بذلك. وهو الحقيقة الكتاب هو الحقيقة كتاب متعوب عليه، وواضح أنه نتاج سنين عالج في هذا الفن وخالط وقرأه، والكتاب فيه إفادات، وهو على طريقة قلت له من باب تيسير العلوم، وفيه إفادات جيدة، إلا أن صاحبه الحقيقة ليته ترك المبالغة في بعض العبارات التي يطلقها وبعض الأحكام التي عنده، وهو نوع من التحامي لطريقة المتقدمين والتعصب لها، يعني شيء من ذلك وفقه الله. يعني مثلا من عبارات يقول: وكل من تصدر للفتوى أو للإفتاء والفقه ومن غير تحديث على طريقة المتقدمين فهو فقد ضل وأضل. يا أخي هذه مبالغة يا أخي، ضل كبيرة هذه. في الأخير كتاب يقول: ليحرم قراءة كتب المعاصرين المتأخرين في مصطلح الحديث إلا أن تكون على شيخ، شوف هو حرمها قراءتها مستقلة إلا أن تكون على يد شيخ. وإيش وظيفة الشيخ؟ يبين خطأهم في مخالفة المتقدمين. يعني طبعا هذه نوع من المبالغة، يعني حملوا عليها وفقوا الله غيرته على طريقة المتقدمين ورأيته أن الصواب فيها. يقول هو أتى ببعض النتاج الكاسد لطريقة المتأخرين، يقول أثرت عند صحه حديث أثرت لنا بدعا، مخالفات في العقيدة وأشياء بدع ظهرت عندنا، بل بعضهم صار يتطاول على المتقدمين فيكرون عليهم أشياء، والسبب أنهم ظنوا أن ما صححوه هو كذلك، بينما عند المتقدمين ليس الأمر كذلك عندهم. وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار الإفهام بالرياض، أيضا بالاشتراك مع مكتبة دار البيان بدمشق في هذا المجلد. هو أيضا كان عنده مشروع، أنا أراد أن يجمع الجامع فيه الأحاديث الصحيحة التي لما سئل الإمام أحمد وجماعة المتقدمين عنها قالوا قرابة 4000 حول 4000 حولها يعني، فهو أراد أن يجمع الأحاديث الصحيحة المسندة التي تصحح على طريقة المتقدمين، قال ليعلم أنها فعلا 4000 حولها، بخلاف من قال 7000 أو شيء مثل ذلك، قال هذا حقيقة المتأخرين يعني. فجمع في 5 مجلدات وعلى هذه الطريقة، وجرد كتب الصحاح، طبعا الأصل عنده البخاري ومسلم، ثم جاء بالزوائد عند السنان وما المسانيد والمعاجم والأجزاء والأمالي، وقرأ شيء كبير ذكر في المقدمة مجموعة مطولة في هذا الباب، لكنه أعانه جدا المسند المصنف المعلل الذي ظهر في قرابة أكثر من 40 مجلدا، يقول جدا أعانه على هذا الباب وبنى عليه واستخرج الزوائد وأشياء من هذا الباب. فما صح عنده شو بعد الجمع والتقصي إلا 4611 حديث جمعها في هذا الجامع الذي سماه الجامع المسند الصحيح بهذا الاسم سماه. شوف هذا العبارة الآن الكاشفة التفسيرية والتوضيحية: خلاصة منتخبة مستوعبة. وكلمة مستوعبة هو قصدها يقول ما في بعد كده على طريقة المتأخرين ولا ما يصح شيء، مستوعبة لما صح من أحاديث كتب عصر الرواية ابتداء بموطأ مالك وانتهاء بمسند الشاشي. الكتاب من اختيار وتصنيف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي علي الحارث بن علي الحسني وفقه الله، المحدث العراقي له نتاج علمي وله إسهامات، ترى له ما شاء الله مشاركات وفي تويتر وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي في التنبيه على بعض الأحاديث الضعيفة والتنويه على شيء من ذلك وما فيها من العلة وشيء من ذلك. الكتاب من مطبوعات مكتبة دار البيان بدمشق في 5 مجلدات. طبعا هو رتبها كما ترى معي إن شاء الله يبان على المسانيد، مسند أبي بن كعب، وبهذه الطريقة كلها مبنية على المسانيد، بناها على هذه الطريقة. وهو يجعل شوف طريقة عنده، يرقم الأحاديث ثم بعد ذلك يذكر لك الحديث ومن أخرجه. شوفها يذكر إن شاء الله يبان الإخوة، ويذكر لك معرض من أخرجه البخاري مسلم وغيره على هذا المنوال وهذه الطريقة سار وفقه الله. وهو ينتخب انتخابا، يرى أن هذا شو هذه المسانيد، مسند فلان مسند فلان مسند فلان، جزاه الله خير. وهو مطبوع في 5 مجلد كما ترى من إصدارات مكتبة دار البيان بدمشق.
يذكر شيخنا من صححهم متقدمين.
لا ما في ما في، هو يذكر لك الحديث. هو يرى يقول إنه هذه إما صحح لإما يعني كالبخاري مسلم شيء، أو وقف على مصحح لإما، أو أنه هو نفسه بعد ذلك يرى أنه ربما وقف من صححه شيء من ذلك. إن اختلف إمامه شيء قال حينئذ يدارسه ثم يذكر لك. هو لا يذكر لك المدارسة ولا الطرق ولا سيد، يعني نوع من مدارسة الأسناد. هو هذا ما دام أثبته في كتابه فهو عنده صحيح، وصحه على القواعد المشهورة المعروفة عند عند المتقدمين. وهذا هذا ما مشى عليه الكتاب، وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه بل صاحباه، وقد اشترك في تأليفه اثنان من أفاضل أهل العلم المختصين، أولهما أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزحالي العالم المعروف، وقد سبق أنه داخل معنا جزاه الله خير، نحن نمسي عليه بالخير في هذه الليلة. والثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الحق حميش من أساتذة دكاترة المغرب من أهل العلم بالمغرب، وفقه الله. أرادوا درسوا في كليات الشرعية مادة القضاء الشرعي، وما وجدوا أن هناك معجم يجمع المصطلحات المتعلقة بالقضاء، فقاموا لصناعة هذا المعجم الذي سموه معجم مصطلحات القضاء الشرعي. جمعوا فيه كل ما وقع تحت أيديهم من المصطلحات التي تحتاج إلى بيان وتعريف وكشف عنها، لأنه قالوا هذا يحتاجها القضاة وكتاب العدل والمحامين والمستشارين وغيرهم في الباب. وجمعوا مادة طويلة بس ليتهم رقموها، ما رقموا من المصطلحات ورتبوه أبجديا يعني ألف باء، لكن جاءوا إلى أول الموسوعات التي تطرقت إلى المصطلحات وجردوا، ذكروا 4 منها، جردوها جردا وأخرجوا كل ما يتعلق بأبواب القضاء، ثم جاءوا إلى أبواب القضاء، ثم جاءوا بعد ذلك إلى كتب أدب القضاء، ثم بعد ذلك إلى الكتب الأخرى المساندة لها أيضا، واستخلصوا ورتبوا الكتاب على الألف باء، وجعلوا كل مصطلح يعرفون بها لغة ثم شرعا ثم عند أهل القضاء اصطلاحا، يعني كيف يكون في أبواب القضاء. والكتاب كله قدموه بمقدمة، والمقدمة الحقيقة طويلة، يعني قسموه قسمين، القسم الأول عبارة عن أكثر من 100 صفحة فيه 4 مباحث، مبحث تخصصوه للقضاء وحكم مع تعريفه وحكمه وأهميته وشيء من ذلك وبعض الأحكام المتعلقة به، ثم قسم آخر شوف هذه المصطلحات، ثم قسم خصوه بالمعجم وبداية المعجم وكيف تكون المعجم وأهمية المعجم وطرائق المعجم أول وشيء نبذة تاريخية، وقسم المبحث خصوه بالمصطلحات وبناء المصطلح العربي وكيف وبعض المصطلحات والكتب وشيء من ذلك وتقرير عنها، والأخير المبحث الأخير كيف صنعوا يعني طريقتهم في هذا المعجم وجمعه. وطريقتهم أنهم يرتبوا ألف بائيا إن شاء الله يبان معنا يخرج معنا أول ما نقعد تقول لي الوقت الله يجزاه خير. شوف هذا حرف الشين مثاله، هذا حرف الشين يأتوا لك بالمفردة المصطلحة ويبدأوا يشرحوا لغة وشرعا ثم اصطلاحا عند أهل القضاء ماذا يعني وما يترتب، ويعرجون أحيانا على بعض الأداب الأحكام يعني مما يجون في كتب الفقهاء، وفقهم الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مكتبة دار البيان.
شيخنا هل يذكرون مصطلحات قانونية المعاصرة لها علاقة بالقضاء؟
أحيانا نعم، لكن هم لا يستوعبون، هم قالوا سيعرجون أحيانا حتى على المعاني القانونية المعاصرة وما يتعلق بها، لكن لا يستوعبون إنما تأتي عرضا مما يقع تحت أيديهم. هذا سلمك الله عندنا هذه رسالة علمية، وهي رسالة متميزة، صاحبها أراد أن يحاكم أحد الكتب المنسوبة لبعض الأعيان المعروفين، وفيها من القصص التاريخي ما لا يثبت، بل فيها إساءة لتاريخنا الإسلامي. أما الكتاب الأصل محل الدراسة والمدارسة والنقد فهو كتاب الأخبار الطوال والمنسوب لأبي حنيفة الدينوري. الكتاب هذا مملوء بشيء من البهتان والزور خاصة على بني أمية، وهو قد أخذ حقبة بني أمية الدولة الأموية وجعل محل الدراسة والمدارسة، وسمى البحث الخلافة الأموية من كتاب الأخبار الطوال المنسوب ليش المنسوب؟ لأنه خلص، لأنه لا يصح لأبي حنيفة الدينوري اللي متقدم، توفي 282، العلامة أبو حنيفة الدينوري صاحب كتاب النبات والأنواء وغيرها، وهو عالم جليل أخذ عن أساطير علماء اللغة ويثنى عليه جدا. لكن هو شوف قال المنسوب إلى الدينوري: دراسة نقدية مقارنة. أول ما أثبت في الكتاب أنه لا يصح لأبي حنيفة، وذكر الأسباب عدد، أن أول من قالها ابن النديم في الفهرس وهو متشيع أصلا، والكتاب لأجل ما فيه من الطعن جاء ذكر هذه الأشياء، ثم بعد ذلك أتى بأشياء بوقائع معينة وتثبت أن أبو حنيفة بريء من ذلك، اللي يقول الدينوري أحمد بن داود أنه بريء من ذلك أيضا، ذكر عدد من الأسباب في هذا الباب، وذكر أنه على منواله كتاب الإمام والسياسة لنسب لابن قتيبة أيضا، قالوا سبحان الله وهو في نفس زمانه أيضا، والظاهر أن واحد اللي وضعهم عليهم بهذا، واحد اللي وضع عليهم، ثم بيّن أنه لأحد أن الكتاب للشيعيين وليس لأبي حنيفة. بدأ بأول ما بدأ طبعا المؤلف، أنا ولدي المؤلف هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد العزيز البريدي وفقه الله، بدأ بمقدمة ذكر فيها عدم صحة نسبة الكتاب إليه، ثم جعل الكتاب على فصول، الفصول عبارة عن 6 أو 7 فصول، إنما هي تحقيب للفترة الأموية. الفصل الأول ما يتعلق بخلافة معاوية رضي الله عنه، ذكر فيها تحت عدد من القضايا، منها مبايعة الحسن له وما يتعلق بها، ثم الذي بعده الفصل الثاني والثالث بخلافة يزيد، فيها معركة كربلاء معركة الحرة والتفاصيل وما ذكر فيها، وقس على الله بقية حتى ينتهي بسقوط الدولة الأموية. ثم طريقته كالتالي: أنه يأتي بالنص، هذه الأرقام مرقمة النصوص التي نقلها من كتاب الأخبار الطوال، إن شاء الله يبان معنا هذا النص، ينقله ناصا كما هو من كتاب الأخبار الطوال كامل، حتى إذا انتهى منه شوف لاحظ معي يأتي لك بمعلومة، وهي: هل أحد وافق في نقل هذه المعلومة لصاحب الأخبار الطوال ولا تفرد بها؟ بعد أن ينتهي يأتي لما يسميه شوفها نقد النص، يبين الإخوة إن شاء الله نقد النص، يبدأ ينقده إسنادا ومعنا وما يتضمن فيه، مع إفادات عالية في الجانب التاريخي، وهو متخصص في التاريخ وخاصة ما يتعلق بقضايا الاعتقاد، وفي إساءة الصحابة يقول وأشياء من هذا الباب. الكتاب مجلد ضخم ودراسة متينة من إصدارات أو من توزيع مكتبة دار الجامعة وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.